بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الناظم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة منها طهارة أهب الميت إن دبغت ذا محكم الأصل عنه ليت ننتقل وما روي فيه من حظر بآخره فيه اضطراب وإرسال فما قبلوا والنهي في حاجة عن نحو قبلتنا ثم النبي وبعض الصحب قد فعلوا هل يطلق الحظر فيه أو إباحته وقوم الفعل في البنيان قد حملوا وصح بالترك منسوخ توضؤهم من كل شيء تمس النار إن أكلوا كذا التوضؤ تجديدا لكل صلاة بل فضيلته بالفعل تمتثل كذا التوضؤ تجديدا لكل صلاة بل فضيلته بالفعل تمتثل ثم الوضوء بمس الفرج يوجبه حديث بصرة لا شك ولا جدل والترك في نقل طلق لا يقاومه وهو القديم ففيه النسخ يحتمل والماء من الماء في بضع شريطته منسوخة ثم بالإيلاج يغتسل.
نقف على هذا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأنا اليوم ما آتي لأني متعب قليلا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق وأن يعين. يقول المصنف رحمه الله، أنا أستميحكم عذرا صوت شوي، تقول المصنف رحمه الله في هذه الأبيات التي تلاها علينا أخونا منها طهارة أهب الميت إن دبغت إلى آخره، هذا كان قد سبق عليه الكلام بالأمس، واليوم نأخذ مسألة الاستقبال للقبلة عند قضاء الحاجة، وهو قول الناظم رحمه الله تعالى والنهي عن في حاجة عن نحو قبلتنا ثم النبي وبعض الصحب قد نقلوا هل يطلق الحظر فيه أو إباحته وقوم الفعل في البنيان قد نقلوا قد حملوا وقوم الفعل في البنيان قد حملوا. هذه المسألة مسألة استقبال القبلة في قضاء الحاجة واستدبارها أيضا، استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، هذه هي المسألة، استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، والنهي في حاجة عن نحو يعني جهة القبلة، ثم النبي وبعض الصحب قد فعلوا، أشار إلى الأحاديث في هذا النهي ثم النبي وبعض الصحب قد فعلوا، أشار إلى هذه الأحاديث وإلى هذه الأحاديث النهي القولي فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فإذا كان الأمر كذلك، الأحاديث وردت على نوعين، قولية وفعلية، القول منه عليه الصلاة والسلام والفعل منه ومن بعض أصحابه. إذن الأحاديث وردت على قسمين في استقبال القبلة واستدبارها، وردت على نوعين، النوع الأول النهي وهي قولية عنه عليه الصلاة والسلام، والنوع الثاني ما يدل على الإباحة وهي فعلية، وهي فعلية عنه وعن بعض أصحابه. إما عن بعض أصحابه مستدلين بفعله، وإما عن بعض أصحابه مشيرين إليه، وإما عن بعض أصحابه كفتوى. إما عن بعض أصحابه مستدلين بفعله، وإما مشيرين إليه إشارة ما يذكرون الحديث، وإما كفتية هذه الأحاديث على هذا النحو هل يقال فيها بالحظر أو يقال فيها بالإباحة أو ماذا يقال؟ والكلام في ذلك هو الذي سنأتي عليه، وهو الذي أشار إليه الناظم بقوله هل يطلق الحظر فيه أو إباحته. فهذا إشارة إلى المذهبين، هل هو الحظر أو الإباحة، والثالث تخصيصه بشيء معين أو بصورة معينة، وهو قوله وقوم الفعل في البنيان قد حملوا. وقوم الفعل في البنيان قد حملوا، عندكم فعلوا، وقوم الفعل في البنيان قد حملوا، نعم فعلوا الأول ثم النبي وبعض الصحب قد فعلوا، أما الثاني لا حملوا. وبسط المسألة حفظكم الله أن نقول إن الأحاديث الواردة في قضاء في النهي عن الاستقبال للقبلة في قضاء الحاجة واستدبارها كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. ثم قال أبو أيوب رحمه الله في آخر حديثه وقد قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد نصبت بها في القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. وهذا الحديث خرجه مسلم، الحديث عند مسلم وعند البخاري ومسلم متفق عليه، وجاء أيضا هذا الحديث من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، وذلك حينما قالوا له يهود نرى نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، قال نعم علمنا كل شيء، وذكر الحديث في مسلم وفيه نهانا أن نستقبل القبلة ببول ولا غائط، وهذا عند مسلم رحمه الله تعالى. والثالث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. هذا حديث أبي هريرة، إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. والحاجة شاملة للخارج من السبيلين جميعا، وهذا عند مسلم وغيره. وجاء أيضا عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله تعالى عنه قال أنا أول من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة. أنا أول من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة. ثم قال وأنا أول من حدث الناس بذلك. وهذا خرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن أبي شيبة وابن ماجه في سننه، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. فهذه كم؟ 4 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الباب أيضا عن غيرهم كمعقل ابن أبي معقل وهو عند الإمام أحمد وأبي داود وابن ماجه وهو صحيح. معقل ابن أبي معقل حديثه عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وهو صحيح. وأيضا جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال حدثني أبو سعيد صحابي عن صحابي صحابي عن صحابي. جابر بن عبد الله قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه يشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جابر يرويه عن من؟ عن أبي سعيد صحابي عن صحابي. حدثني أبو سعيد أنه يشهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو ضرب. أنه نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. هذا من رواية جابر عن أبي سعيد رضي الله عنه جميعا. وجاء أيضا من رواية جابر، وهذا عند ابن ماجه، حديث جابر الذي يرويه عن أبي سعيد عند ابن ماجه وفي سنده ابن لهيعة، لكنه يتقوى بالأحاديث الصحيحة في سنده ابن لهيعة، لكن لا يضره لأنه يتقوى بالأحاديث الأخرى الصحيحة. وجاء أيضا عن جابر رضي الله عنه نفسه حيث روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل موته بعام يستقبلها. فرأيته قبل موته بعام يستقبلها، وفي لفظ رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وهذا خرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان. ونقل الترمذي في العلل الكبير عن البخاري أنه قال هذا حديث صحيح. نقل الترمذي في العلل الكبير عن البخاري وهو ساقط في المطبوع من الكبير أنه قال حديث صحيح. فهذه الأحاديث كلها ناصة ومصرحة بالنهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا ما كان من حديث جابر ففيه النهي وفيه نقل الفعل على خلافه، وفيه نقل الفعل على خلافه. ويؤيد حديث جابر أيضا حديث عبد الله بن عمر، يؤيد حديث جابر الذي فيه النهي وفيه نقل الفعل على خلافه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ارتقيت على بيت حفصة لحاجة لي، وفي بعض الألفاظ لبعض حاجتي، ارتقيت على بيت حفصة لحاجة لي، وفي بعض الطرق لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. مستدبر القبلة مستدبر الشام. فهذا فيه حكاية فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عن عراك بن مالك عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن عراك بن مالك عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم. ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم. فقال صلى الله عليه وسلم أو قد فعلوه؟ حولوا مقعدتي نحو القبلة، يعني التي كان يقعد عليها في بيته. أو قد فعلوا يعني رأوا هذا وفعلوا، حولوا مقعدتي يعني التي يقعد عليها لقضاء حاجته في البيت نحو القبلة. وهذا لفظ أحمد، هذا اللفظ للإمام أحمد، وهو أيضا عند ابن ماجه. قال أحمد رحمه الله أحسن ما روي في الرخصة حديث عراك. قال أحمد رحمه الله أحسن ما روي في الرخصة حديث عراك، وإن كان مرتلا، وإن كان مرتلا. وقد قال بالإرسال مع أحمد أبو حاتم رحمه الله، وذهب الطائفة من علماء الحديث إلى أن هذا الحديث حديث عراك على شرط مسلم. أحمد يقول إنه إيش؟ مرسل، ويوافقه أبو حاتم، لكن لا يريد الإرسال، لأن عائشة فيه لا يريد الإرسال للصلاحي. ترونه مرسل؟ عائشة موجودة فيه مذكورة، فيريد بالإرسال مطلق الانقطاع، يريد بالإرسال مطلق الانقطاع. لكن ذهب الطائفة من الحديث إلى أن هذا الحديث على شرط مسلمين. ما حجتهم؟ حجتهم في هذا أنه أيضا قد جاء عند مسلم، جاء عند مسلم وهو في طبعة فؤاد عبد الباقي 2630 حدثنا عراك عن عائشة، حدثنا عراك عن عائشة عند مسلم بهذا الرقم 2630 حدثنا عراك عن عائشة قالوا هذا يقوي القول بأن هذا الحديث صحيح متصل. لما؟ لأن مسلما قد أخرج طريق عراك عن عائشة، مسلما أخرج طريق عراك عن عائشة، وإخراجه لعراك عن عائشة يدل أنه على شرطه، إذ المراسيل والمنقطعات ليست من شرط الصحيح، المراسيل والمنقطعات ليست من شرط الصحيح، فذهبوا إلى تصحيحه. وجاء أيضا عند أبي داود من حديث مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أراح راحلته، قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته، يعني برك الراحلة، بركت راحلته، جمله، ناقته، بعيره، أناخها حتى بركت، ثم جعلها بينه وبين القبلة وجلس إليها يقضي حاجته. فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس نهي عن هذا؟ قال رضي الله عنهما: بلى، لكن إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وهذا الحديث عند أبي داود رحمه الله، وفي سنده مقال لكن له متابعات يتقوى بها ويصل إلى رتبة الحسن لغيره، وهو حديث حسن كما بين ذلك من تكلم عليه من أهل التحقيق، فهو حديث حسن في الصحيح، في صح قوله العلماء. فهذه الأحاديث من حديث جابر الذي حكى فيه النهي ثم الرؤيا للفعل، ثم حديث ابن عمر في ارتقائه على بيت حصة وهو في الصحيح، ثم حديث ابن عمر هنا، هذه الأحاديث كلها دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة في البنيان. وهذا هو معنى قوله ثم النبي، كما في حديث جابر وفي حديث ابن عمر ارتقيته، وبعض الصحب كما فعله جابر وكما فعله أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، وبعض الصحب قد فعلوا. فهذه الأحاديث كلها تشرح هذا البيت. يبقى معنا: هل يطلق الحظر فيه أو إباحته؟ وقوم الفعل في البنيان قد حملوا. هذا إشارة منه إلى مذاهب أهل العلم في هذه الأحاديث، هل يطلق الحظر فيه أو إباحته؟ هل المنع أو الإباحة؟ المنع مطلق أو الإباحة مطلقة، أو في حالة دون حالة، في البنيان دون الصحاري؟ فأشار إلى ثلاثة مذاهب، أشار رحمه الله إلى ثلاثة مذاهب في هذا البيت من النظم. هل يطلق الحظر فيه؟ قول من قالوا بالحظر مطلقا، بنيان وغير بنيان لا يستقبل، أو الإباحة المطلقة في البنيان وفي غير البنيان يجوز استقباله، أو التخصيص بحال دون حال، في البنيان دون الصحاري ودون الفضاء. هذه الثلاثة أشار إليها في هذا البيت. هل يطلق الحظر فيه يعني الحظر المطلق، أو إباحته يعني الإباحة المطلقة، وقوم الفعل في البنيان قد فعلوا، خص الجواز بالبنيان. فأشار إلى ثلاثة مذاهبين رحمه الله في هذه الكلمات اليسيرات. فنقول إن العلماء رحمهم الله بناء على هذه الأحاديث التي سمعتم قد اختلفوا في قضاء الحاجة واستقبال القبلة واستدبارها حال ذلك. فأولا ما أشار إليه الناظم وهو الحظر، نبدأ به، هل يطلق الحظر فيه وهو المنع؟ فذهب طائفة من أهل العلم إلى تحريم استقبال القبلة واستدبارها، وأنه غير جائز في البنيان وفي الصحاري من باب أولى، إذا لم يجد في البناء ففي الفضاء من باب أولى. قالوا بالمنع من الاستقبال والاستدبار حال قضاء الحاجة للقبلة. وهو مروي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وبه قال مجاهد والنخعي والثوري، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهؤلاء من أشار إليهم المصنف في نظمه بالحضر، هؤلاء هم القائلون بالحضر. وزاد ابن حزم في المحلى نسبته إلى عدد من الصحابة، فحكاه عن أبي هريرة وابن مسعود وصراقة بن مالك رضي الله عنه. زاد ابن حزم في المحلى نسبته إلى أبي هريرة وابن مسعود وصراقة، هذا موجود في المحلى في الأول في 194، محلى بن حزم أضافه إلى هؤلاء الثلاثة. ومحلى بن حزم من الكتب الأصيلة التي تبين المذاهب وتعزوها إلى أصحابها، أحيانا بالأسانيد وأحيانا يقصر فيحكيها، لأن المحلى مختصر من كتابه الكبير المبسوط. فالشاهد زاد على الكتب التي ذكرت في الخلافيات، زاد عليهم في الصحابة نسبته إلى هؤلاء، إلى أبي هريرة وابن مسعود وإلى سراقة ابن مالك. وزاد في التابعين نسبته إلى عطاء والأوزاعي. فهؤلاء كلهم رأوا الحضر، كل هؤلاء رأوا الحضر. الثاني الإباحة مطلقا في الصحاري وفي البنيان، وهو الذي أشار إليه الناظم بقوله أو إباحته، يعني الجواز. وهذا مذهب عروة ابن الزبير وربيعة بن عبد الرحمن، ربيعة الرأي شيخ مالك، وداود بن علي الظاهري وغيرهم، لكن هؤلاء أشهر من ذكروا في القول بهذا القول، وهو الإباحة المطلقة، الإباحة المطلقة. فكأنهم ذهبوا إلى آخر الأمرين، وسيأتينا إن شاء الله تعالى، سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام فيه. المذهب الثالث ما أشار إليه رحمه الله بقوله وقوم الفعل في البنيان قد حملوا، يعني الجواز خاص بحالة دون حالة. فإذا قضيت الحاجة في حمام أكرمكم الله مبني من جدار أو من ثياب أو من حشيش سجف، تعرفون السجف؟ سجف النخل الحائر، هذا يسمى سجف، يعني ترون المزارع ما يجعلون سعف النخل بجوار بعضها، هذا يسمى سجف أو سجف تتخلله الشمس في اللغة، كما في سهوة عائشة سجف ذكرت هذا، تجدونه في غريب الحديث في سجفة. فالشاهد لا كان في سجف أو كان في حائط نخل أو كان في بناء أو كان في ما بينك وبين القبلة فيه ساتر. فهؤلاء قوم الفعل في البنيان قد حملوا، فذهب الطائفة إلى أنه يحرم في الصحاري ويجوز في البنيان، يحرم في الفضاء ويجوز في البنيان، ويجوز في البنيان، وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد، ومذهب إسحاق، وهو مروي عن جابر ومروي عن ابن عمر، عن ابن نعم عن ابن عمر أيضا، مروي عن ابن عمر، إذا كان بينك وبين قبلة شيء يسترك فلا بأس. ومروي عن عباس بن عبد المطلب، وعن الشعبي. بل قال الحافظ في الفتح في المجلد الأول إن هذا هو قول الجمهور، قال هذا قول الجمهور. هذه الثلاثة المذاهب عرفتم الآن أهلها التي أشار إليها
الناظم، هؤلاء هم أهلها. هناك مذاهب أخرى نضيفها لم يذكرها الناظم. الرابع في المسألة مما لم يذكره الناظم أنه يحرم الاستقبال فقط، استقبال القبلة، يحرم الاستقبال للقبلة فقط سواء في الصحاري أو في البنيان، أما الاستدبار فجائز. واضح التفريق بين الاستقبال والاستدبار، فيحرم الاستقبال أما الاستدبار فيجوز. نعم. وهذا فأن أصحابه والله أعلم أخذوه من حديث جابر مستقبلا الشام، مستقبل الشام، مستدبر القبلة مستدبر الشام، وأيضا ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة. المذهب الذي يليه الخامس، المذهب الخامس في المسألة أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، بعد هذه الأحاديث التي وردت على هذا النحو ووردت على هذا النحو، ورد النهي ثم جاء الفعل، فحمل الأحاديث على أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، وهذا أيضا إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، إحدى الروايتين عن أبي حنيفة. وجاء أيضا مذهب آخر وهو تحريم الاستقبال والاستدبار للقبلتين جميعا، بيت المقدس والمسجد الحرام، يعني ليس لك إلا أن تشرق أو تغرب إذا كنت في جهة كجهة المدينة، إذا كنت في جهة كجهة المدينة مثلا في الشام، في تركيا، في البلاد الشمالية كلها، ليس لك إلا أن تشرق أو تغرب، أما إذا كنت في الشرق أو في الغرب هذا شيء ثاني، وكذلك إذا كنت في الجنوب فالحال مثل حال أهل المدينة، الاستقبال إذا استقبلت استقبلت القبلتين جميعا، فإذا ليس لك إلا أن تشرق أو تغرب. فهذا القول قول يحرم الاستقبال والاستدبار للقبلتين جميعا، بيت المقدس والمسجد الحرام حتى القبلة المنسوخة، وهذا مروي عن النخعي وابن سيرين، حكاه الحافظ في الفتح. فهذه الأقوال كلها زيادة على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فهل المسألة فيها نسخ؟ حكى الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ذلك، ولكنه لم ينسبه إلى أحد. حكى الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ذلك، لكنه لم يسمي أحدا قال به في المجلد الأول، النسخة الأخيرة هذه الجديدة. وعزاه الخطابي في معالم السنن إلى جابر، عزاه الخطابي في معالم السنن إلى جابر بن عبد الله. وطائفة من أهل العلم ما سمى، فهؤلاء ذهبوا إلى النسخ. والذي يظهر لي من الأدلة ويترجح أن النسخ غير وارد هنا على الإطلاق الذي أطلق، وإنما خصت حالة منه وهي التي أشار إليها الناظم، تلكم الحال هي ما إذا كان في البنيان، ما إذا كان في البنيان، أما الفضاء فهو باق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة: منها طهارة أهب الميت إن دبغت ذا محكم الأصل عنه ليت ننتقل، وما روي فيه من حظر بآخره فيه اضطراب وإرسال فما قبلوا، والنهي في حاجة عن نحو قبلتنا، ثم النبي وبعض الصحب قد فعلوا، هل يطلق الحظر فيه أو إباحته، وقوم الفعل في البنيان قد حملوا، وصح بالترك منسوخ توضؤهم من كل شيء تمس النار إن أكلوا، كذا التوضؤ تجديدا لكل صلاة، بل فضيلته بالفعل تمتثل. كذا التوضؤ تجديدا لكل صلاة، بل فضيلته بالفعل تمتثل. ثم الوضوء بمس الفرج يوجبه حديث بصرة لا شك ولا جدل، والترك في النقل طلق لا يقاومه وهو القديم، ففيه النسخ يحتمل، والماء من الماء في بضع شريطته منسوخة، ثم بالإيلاج يغتسل.
اقف على هذا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأنا اليوم ما آتي لأني متعب قليلا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق وأن يعين. يقول المصنف رحمه الله، أنا أستميحكم عذرا صوت شوي، يقول المصنف رحمه الله في هذه الأبيات التي تلاها علينا أخونا: منها طهارة أهب الميت إن دبغت إلى آخره. هذا كان قد سبق عليه الكلام بالأمس، واليوم نأخذ مسألة الاستقبال للقبلة عند قضاء الحاجة، وهو قول الناظم رحمه الله تعالى: والنهي عن في حاجة عن نحو قبلتنا، ثم النبي وبعض الصحب قد نقلوا، هل يطلق الحظر فيه أو إباحته، وقوم الفعل في البنيان قد نقلوا قد حملوا، وقوم الفعل في البنيان قد حملوا. هذه المسألة مسألة استقبال القبلة في قضاء الحاجة واستدبارها أيضا، استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة، هذه هي المسألة، استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، والنهي في حاجة عن نحو يعني جهة القبلة، ثم النبي وبعض الصحب قد فعلوا، أشار إلى الأحاديث في هذا النهي، ثم النبي وبعض الصحب قد فعلوا، أشار إلى هذه الأحاديث وإلى هذه الأحاديث النهي القولي، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فإذا كان الأمر كذلك، الأحاديث وردت على نوعين: قولية وفعلية، القول منه عليه الصلاة والسلام، والفعل منه ومن بعض أصحابه. إذن الأحاديث وردت على قسمين في استقبال القبلة واستدبارها، وردت على نوعين: النوع الأول النهي وهي قولية عنه عليه الصلاة والسلام، والنوع الثاني ما يدل على الإباحة وهي فعلية، وهي فعلية عنه وعن بعض أصحابه. إما عن بعض أصحابه مستدلين بفعله، وإما عن بعض أصحابه مشيرين إليه، وإما عن بعض أصحابه كفتوى. إما عن بعض أصحابه مستدلين بفعله وإما مشيرين إليه إشارة ما يذكرون الحديث، وإما كفتية. هذه الأحاديث على هذا النحو هل يقال فيها بالحظر أو يقال فيها بالإباحة أو ماذا يقال؟ والكلام في ذلك هو الذي سنأتي عليه، وهو الذي أشار إليه الناظم بقوله هل يطلق الحظر فيه أو إباحته، فهذا إشارة إلى المذهبين، هل هو الحظر أو الإباحة، والثالث تخصيصه بشيء معين أو بصورة معينة، وهو قوله وقوم الفعل في البنيان قد حملوا، وقوم الفعل في البنيان قد حملوا، عندكم فعلوا، وقوم الفعل في البنيان قد حملوا، نعم فعلوا الأول ثم النبي وبعض الصحابة قد فعلوا، أما الثاني لا حملوا. وبسط المسألة حفظكم الله أن نقول إن الأحاديث الواردة في قضاء النهي عن الاستقبال للقبلة في قضاء الحاجة واستدبارها كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ما جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. ثم قال أبو أيوب رحمه الله في آخر حديثه وقد قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد نصبت جهة القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. وهذا الحديث خرجه مسلم، الحديث عند مسلم وعند البخاري ومسلم متفق عليه، وجاء أيضا هذا الحديث من حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، وذلك حينما قالوا له يهود نرى نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، قال نعم علمنا كل شيء، وذكر الحديث في مسلم وفيه نهانا أن نستقبل القبلة ببول ولا غائط، وهذا عند مسلم رحمه الله تعالى. والثالث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، هذا حديث أبي هريرة إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، والحاجة شاملة للخارج من السبيلين جميعا، وهذا عند مسلم وغيره. وجاء أيضا عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله تعالى عنه قال أنا أول من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أول من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة، أنا أول من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة ثم قال وأنا أول من حدث الناس بذلك. وهذا خرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وابن أبي شيبة وابن ماجة
في سننه،
وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. فهذه كم؟ 4 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الباب أيضا عن غيرهم، فمعقل ابن أبي معقل وهو عند الإمام أحمد وأبي داود وابن ماجه وهو صحيح. معقل ابن أبي معقل حديثه عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وهو صحيح. وأيضا جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال حدثني أبو سعيد صحابي عن صحابي صحابي عن صحابي. جابر بن عبد الله قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه يشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جابر يرويه عن من؟ عن أبي سعيد صحابي عن صحابي. حدثني أبو سعيد أنه يشهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو ضرب، أنه نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. هذا من رواية جابر عن أبي سعيد رضي الله عنه جميعا. وجاء أيضا من رواية جابر، وهذا عند ابن ماجه، حديث جابر الذي يرويه عن أبي سعيد عند ابن ماجه وفي سنده ابن لهيعة، لكنه يتقوى بالأحاديث الصحيحة في سنده ابن لهيعة، لكن لا يضره لأنه يتقوى بالأحاديث الأخرى الصحيحة. وجاء أيضا عن جابر رضي الله عنه نفسه حيث روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل موته بعام يستقبلها، فرأيته قبل موته بعام يستقبلها، وفي لفظ رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وهذا خرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان. ونقل الترمذي في العلل الكبير عن البخاري أنه قال هذا حديث صحيح. نقل الترمذي في العلل الكبير عن البخاري وهو ساقط في المطبوع من الكبير أنه قال حديث صحيح. فهذه الأحاديث كلها ناصة ومصرحة بالنهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا ما كان من حديث جابر ففيه النهي وفيه نقل الفعل على خلافه، وفيه نقل الفعل على خلافه. ويؤيد حديث جابر أيضا حديث عبد الله بن عمر، يؤيد حديث جابر الذي فيه النهي وفيه نقل الفعل على خلافه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ارتقيت على بيت حفصة لحاجة لي، وفي بعض الألفاظ لبعض حاجتي، ارتقيت على بيت حفصة
لحاجة لي، وفي بعض الطرق لبعض حاجتي. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، مستدبر القبلة مستدبر الشام. فهذا فيه حكاية فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا عن عراك بن مالك عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عن عراك بن مالك عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم. ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال صلى الله عليه وسلم: أو قد فعلوه؟ حولوا مقعدتي نحو القبلة، يعني التي كان يقعد عليها في بيته. أو قد فعلوا، يعني رأوا هذا وفعلوا، حولوا مقعدتي، يعني التي يقعد عليها لقضاء حاجته في البيت، نحو القبلة. وهذا لفظ أحمد، هذا اللفظ للإمام أحمد، وهو أيضا عند ابن ماجه. قال أحمد رحمه الله: أحسن ما روي في الرخصة حديث عراك. قال أحمد رحمه الله: أحسن ما روي في الرخصة حديث عراك، وإن كان مرسلا، وإن كان مرسلا. وقد قال بالإرسال مع أحمد أبو حاتم رحمه الله. وذهب الطائفة من علماء الحديث إلى أن هذا الحديث حديث عراك على شرط مسلم. أحمد يقول إنه إيش؟ مرسل، ويوافقه أبو حاتم، لكن لا يريد الإرسال، لأن عائشة فيه، لا يريد الإرسال للصلاحي. ترونه مرسل؟ عائشة موجودة فيه مذكورة، فيريد بالإرسال مطلق الانقطاع، يريد بالإرسال مطلق الانقطاع. لكن ذهب الطائفة من الحديث إلى أن هذا الحديث على شرط مسلمين. ما حجتهم؟ حجتهم في هذا أنه أيضا قد جاء عند مسلم، جاء عند مسلم وهو في طبعة فؤاد عبد الباقي 2630: حدثنا عراك عن عائشة، حدثنا عراك عن عائشة، عند مسلم بهذا الرقم 2630: حدثنا عراك عن عائشة قالوا: هذا يقوي القول بأن هذا الحديث صحيح متصل. لما؟ لأن مسلما قد أخرج طريق عراك عن عائشة، مسلما أخرج طريق عراك عن عائشة، وإخراجه لعراك عن عائشة يدل أنه على شرطه، إذ المراسيل والمنقطعات ليست من شرط الصحيح، المراسيل والمنقطعات ليست من شرط الصحيح، فذهبوا إلى تصحيحه. وجاء أيضا عند أبي داود من حديث مروان الأصفر
قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته. قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته يعني برك الراحلة، بركت راحلته، جمله ناقته بعيره أناخها حتى بركت، ثم جعلها بينه وبين القبلة وجلس إليها يقضي حاجته. فقلت أبا عبد الرحمن أليس نهي عن هذا؟ قال رضي الله عنهما بلى، لكن إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. وهذا الحديث عند أبي داود رحمه الله، وفي سنده مقال لكن له متابعات يتقوى بها ويصل إلى رتبة الحسن لغيره، وهو حديث حسن كما بين ذلك من تكلم عليه من أهل التحقيق، فهو حديث حسن في الصحيح في صح قوله العلماء. فهذه الأحاديث من حديث جابر الذي حكى فيه النهي ثم الرؤيا للفعل، ثم حديث ابن عمر في ارتقائه على بيت حصة وهو في الصحيح، ثم حديث ابن عمر هنا. هذه الأحاديث كلها دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة في البنيان. وهذا هو معنى قوله ثم النبي، كما في حديث جابر وفي حديث ابن عمر التقيته، وبعض الصحب كما فعله جابر وكما فعله أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، وبعض الصحب قد فعلوا. فهذه الأحاديث كلها تشرح هذا البيت. يبقى معنا هل يطلق الحظر فيه أو إباحته؟ وقوم الفعل في البنيان قد حملوا، هذا إشارة منه إلى مذاهب أهل العلم في هذه الأحاديث، هل يطلق الحظر فيه أو إباحته؟ هل المنع أو الإباحة؟ المنع مطلق أو الإباحة مطلقة، أو في حالة دون حالة في البنيان دون الصحاري؟ فأشار إلى ثلاثة مذاهب، أشار رحمه الله إلى ثلاثة مذاهب في هذا البيت من النظم. هل يطلق الحظر فيه؟ قول من قالوا بالحظر مطلقا، بنيان وغير بنيان لا يستقبل، أو الإباحة المطلقة في البنيان وفي غير البنيان يجوز استقباله، أو التخصيص بحال دون حال في البنيان دون الصحاري ودون الفضاء. هذه الثلاثة أشار إليها في هذا البيت. هل يطلق الحظر فيه يعني الحظر المطلق، أو إباحته يعني الإباحة المطلقة، وقوم الفعل في البنيان قد فعلوا، خصوا الجواز بالبنيان. فأشار إلى ثلاثة مذاهبين رحمه الله في هذه الكلمات اليسيرات. فنقول إن العلماء رحمهم الله بناء على هذه الأحاديث التي سمعتم قد اختلفوا في قضاء الحاجة واستقبال القبلة واستدبارها حال ذلك. فأولا ما أشار إليه الناظم وهو الحظر، نبدأ به، هل يطلق الحظر فيه وهو المنع؟ فذهب طائفة من أهل العلم إلى تحريم استقبال القبلة واستدبارها، وأنه غير جائز في البنيان وفي الصحاري من باب أولى، إذا لم يجد في البناء ففي الفضاء من باب أولى. قالوا بالمنع من الاستقبال والاستدبار حال قضاء الحاجة للقبلة. وهو مروي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه،
وبه قال مجاهد والنخعي والثوري، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فهؤلاء من أشار إليهم المصنف في نظمه بالحضر، هؤلاء هم القائلون بالحضر. وزاد ابن حزم في المحلى نسبته إلى عدد من الصحابة، فحكاه عن أبي هريرة وابن مسعود وصراقة بن مالك رضي الله عنه. زاد ابن حزم في المحلى نسبته إلى أبي هريرة وابن مسعود وصراقة، هذا موجود في المحلى في الأول في 194، محلى بن حزم أضافه إلى هؤلاء الثلاثة. ومحلى بن حزم من الكتب الأصيلة التي تبين المذاهب وتعزوها إلى أصحابها، أحيانا بالأسانيد وأحيانا يقصر فيحكيها، لأن المحلى مختصر من كتابه الكبير المبسوط. فالشاهد زاد على الكتب التي ذكرت في الخلافيات، زاد عليهم في الصحابة نسبته إلى هؤلاء، إلى أبي هريرة وابن مسعود وإلى سراقة ابن مالك. وزاد في التابعين نسبته إلى عطاء والأوزاعي. فهؤلاء كلهم رأوا الحضر، كل هؤلاء رأوا الحضر. الثاني الإباحة مطلقا في الصحاري وفي البنيان، وهو الذي أشار إليه الناظم بقوله أو إباحته، يعني الجواز. وهذا مذهب عروة ابن الزبير وربيعة بن عبد الرحمن، ربيعة الرأي شيخ مالك، وداود بن علي الظاهري وغيرهم، لكن هؤلاء أشهر من ذكروا في القول بهذا القول، وهو الإباحة المطلقة، الإباحة المطلقة. فكأنهم ذهبوا إلى آخر الأمرين، وسيأتينا إن شاء الله تعالى، سيأتينا إن شاء الله تعالى الكلام فيه. المذهب الثالث ما أشار إليه رحمه الله بقوله وقوم الفعل في البنيان قد حملوا، يعني الجواز خاص بحالة دون حالة. فإذا قضيت الحاجة في حمام أكرمكم الله مبني من جدار أو من ثياب أو من حشيش سجف، تعرفون السجف؟ سجف النخل الحائر، هذا يسمى سجف، يعني ترون المزارع ما يجعلون سعف النخل بجوار بعضها، هذا يسمى سجف أو سجف تتخلله الشمس في اللغة، كما في سهوة عائشة سجف ذكرت هذا، تجدونه في غريب الحديث في سجفة. فالشاهد لا كان في سجف أو كان في حائط نخل أو كان في بناء أو كان في ما بينك وبين القبلة فيه ساتر. فهؤلاء قوم الفعل في البنيان قد حملوا، فذهب الطائفة إلى أنه يحرم في الصحاري ويجوز في البنيان، يحرم في الفضاء ويجوز في البنيان، ويجوز في البنيان، وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد، ومذهب إسحاق، وهو مروي عن جابر ومروي عن ابن عمر، عن ابن نعم عن ابن عمر أيضا، مروي عن ابن عمر إذا كان بينك وبين قبلة شيء يسترك فلا بأس، ومروي عن عباس بن عبد المطلب وعن الشعبي. بل قال الحافظ في الفتح في المجلد الأول إن هذا هو قول الجمهور، قال هذا قول الجمهور. هذه الثلاثة المذاهب عرفتم الآن أهلها التي أشار إليها الناظر، هؤلاء هم أهلها. هناك مذاهب أخرى نضيفها لم يذكرها الناظر. الرابع في المسألة مما لم يذكره الناظر أنه يحرم الاستقبال فقط، استقبال القبلة، يحرم الاستقبال للقبلة فقط سواء في الصحاري أو في البنيان، أما الاستدبار فجائز. واضح التفريق بين الاستقبال والاستدبار؟ فيحرم الاستقبال، أما الاستدبار فيجوز. نعم. وهذا فأن أصحابه والله أعلم أخذوه من حديث جابر مستقبلا الشام، مستقبل الشام، مستدبر القبلة مستدبر الشام، وأيضا ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة. المذهب الذي يليه الخامس، المذهب الخامس في المسألة أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، بعد هذه الأحاديث التي وردت على هذا النحو ووردت على هذا النحو، ورد النهي ثم جاء الفعل، فحمل الأحاديث على أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة، وهذا أيضا إحدى الروايتين عن أبي حنيفة، إحدى الروايتين عن أبي حنيفة. وجاء أيضا مذهب آخر وهو تحريم الاستقبال والاستدبار للقبلتين جميعا، بيت المقدس والمسجد الحرام، يعني ليس لك إلا أن تشرق أو تغرب إذا كنت في جهة كجهة المدينة، إذا كنت في جهة كجهة المدينة مثلا في الشام، في تركيا، في البلاد الشمالية كلها، ليس لك إلا أن تشرق أو تغرب، أما إذا كنت في الشرق أو في الغرب هذا شيء ثاني، وكذلك إذا كنت في الجنوب فالحال مثل حال أهل المدينة، الاستقبال إذا استقبلت القبلتين جميعا، فإذا ليس لك إلا أن تشرق أو تغرب. فهذا القول قول يحرم الاستقبال والاستدبار للقبلتين جميعا، بيت المقدس والمسجد الحرام حتى القبلة المنسوخة، وهذا مروي عن النخعي وابن سيرين، حكاه الحافظ في الفتح. فهذه الأقوال كلها زيادة على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فهل المسألة فيها نفس؟ حكى الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ذلك، ولكنه لم ينسبه إلى أحد. حكى الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ذلك، لكنه لم يسمي أحدا قال به في المجلد الأول، النسخة الأخيرة هذه الجديدة. وعزاه الخطابي في معالم السنن إلى جابر، عزاه الخطابي في معالم السنن إلى جابر بن عبد الله. وطائفة من أهل العلم ما سمى، فهؤلاء ذهبوا إلى النسخ. والذي يظهر لي من الأدلة ويترجح أن النسخ غير وارد هنا على الإطلاق الذي أطلق، وإنما خصت حالة منه وهي التي أشار إليها الناظر، تلكم الحال هي ما إذا كان في البنيان، ما إذا كان في البنيان. أما الفضاء فهو باق